بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الخامسة، انتباب نوعين كالتمر والزبيب أو الرطب والتمر ونحوهما. مرت علينا هذه المسألة قبل أيام، في أي درس مرت علينا؟ في الصحيح صحيح المسند. أتذكر ما هو الحديث؟ في الرجل الذي ما قيل إنه نشوان، قال: إنما شربت سقى ماذا من نبيذ وسقى في دباء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط النبيذ، أن يخلط التمر والزبيب. أما الحديث عن أبي سعيد، ثم قرأنا من الصحيحين أحاديث متعلقة بذلك وهي التي ستأتي. قال المؤلف وفقه الله تعالى: في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والرطب. وفيهما عن أبي قتادة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. قال في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. وفي رواية: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا. قال أخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أيضا. قال في رواية: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا. نعم. وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة بن عباس بن عمر رضي الله عنهم أيضا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا. وبهذا قال جماهير العلماء، وقال بعض المالكية هو حرام، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به، لأن ما حل مفردا حل مخلوطا. وأنكر عليه الجمهور، وقالوا منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها. قلت: وقال بالتحريم إسحاق ومالك وأحمد في رواية، وبعض الشافعية وهو الصحيح، وقال به ابن حزم في الخمسة الأنواع التي ذكرت في الأحاديث. تنبيه القائلون بتحريم الخليطين، وكذا الانتباه في الأوعية، وكذا بتحريم النبيذ بعد ثلاث، لا حد عندهم على من تناول ذلك إلا أن يسكر. يعني التحريم قبل ذلك لأنه ذريعة للإسكار، فإن تبين أنه مسكر صار فيه الحد. أما الخلط بدون نبيذ لا بس، يعني وقت الشرب يخلط هذا مع هذا جاهز. الخلط بدون الخلط بالنبيذ لا بس، مثلا عندك نبيذ تمر وعندك نبيذ زبيب، خلطها في وقت الشرب ما يضر. المنهي هو الخلط نبيذا ينبذه مخلوطا، هذا هو الذي نهي عنه، ومن يخلطه في وقت شربه فلا بأس عليه، لا يمنع ذلك أحد من أهل العلم، وما له إلا أن يختلط في معدته. يعني هذا ما الذي نهي عنه، أن ينبذ مخلوطا من بداية النبيذ ويقذف في الماء التمر والزبيب، هذا خطأ. إذا يعني إذا كان نبيذا، يعني أنت لم قلت لي إذا أبقاه قدر ساعة مثل هذا قد لا يجزم بتحريمه مثل هذا الوقت اليسير. أيضا حتى النبيذ يضعونه يوما كاملا، ليلة كاملة، يوما كاملا، فهذا شبيه بالخلط الحاضر. أما إذا كان مثلا من الصباح إلى الليل فما يشرب لهذا الحديث، الأحاديث هذه فيها النهي. التحريم حاصل، النهي حاصل وإن لم يسكر، لأنه ذريعة إلى الإسكار. أما إذا أسكر فقد صار خمرا محرما بالإجماع. قالت مسألة السادسة: حكم شرب الطلاء. نقل عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوا شرب الطلاء إذا طبخ وذهب ثلثاه، وعن بعضهم إذا ذهب نصفه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طريا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر من وصل الآثار المذكورة: والطلاء بكسر المهملة والمد هو الدبس. كلمة الدبس معناها أنها كلمة عربية قديمة. هو الدبس، شبه بطلاء الإبل بمعنى يغلى العنب أو التمر حتى إذا ثلثا يبقى ثلث. قال: فإذا طبخ عصير العنب وهو القطران الذي يدهن به، يعني شبه بطلاء الإبل، فسمي شرب الطلاء، فسمي الشراب الطلاء، وهو الدبس لما يغلى الزبيب أو العنب وكذا التمر حتى يتبخر وما يبقى ثلث يكون ثقيلا كما هو معلوم، شبيه بالعصب. فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل، وفي تلك الحالة غالبا لا يسكر. قال: وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء، أخرجه النسائي وغيرهما. أخرج النسائي عنهما، وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم، أخرج ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة، من الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور. وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورعا. ثم ذكر من وصل أثر أبي جحيفة والبراء، ثم قال: ووافق البراء وأبا جحيفة جرير وأنس، ومن التابعين ابن الحنفية وشريح. الأول على الثلث، وأبو جحيفة والبراء شربوا على النصف، على ذهاب النصف. ثم قال: وافق البراء وأبو جحيفة جرير وأنس، ومن التابعين ابن الحنفية وشريح. قال: وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرما. وقال أبو عبيدة: في الأشربة بلغني أن النصف يسكر، إن كان كذلك فهو حرام. قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال إنه شاهد منه ما يصير ربا خاثرا لا يسكر، ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك السكر عنه. يعني يبقى الربع ما زال سائلا ما تخثر، تخثر بمعنى الغلظة. ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخسر ولا ينفك الشكر عنه. قال فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الاطلاع على ما لا يسكر بعض الطبخ. وقد ثبت عن ابن عباس بسند صحيح أن النار لا تحل شيئا ولا تحرم، وهذا أمر واضح العبرة بالإسكار. فما كان يطبخ حتى يصير طلاء لا يسكر سواء ذهب النصف أو الثلثان فالعبرة بالإسكار. فإذا ذهب الثلثان وبقي الثلث فالعبرة بالإسكار سواء ذهب الثلث أو الثلثان أو النصف. قال وقد ثبت عن ابن عباس بسند صحيح أن النار لا تحل شيئا ولا تحرم، أخرج النسائي من طريق عطاء عنه، وقال إنه يريد بذلك ما نقل عنه في الطلاء. وأخرج أيضا من طريق طاووس قال هو الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب. ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا. قال وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا. قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه شيء. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. إذن هذا قد تخمر، يعني قوله إن النار لا تحل شيئا يعني أنه قد كان تغير، قد تخمر هذا العصير. وإنما الآثار المتقدمة في إجازة غليان العنب والتمر قبل أن يتخمر، وأما بعد أن يتخمر فلا يجوز أن يحول إلى خل. والله المستعان. قال كنت شاربه قبل أن تطبخ؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر، أما لو صار خمرا فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه. حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أما الحديث رواه مسلم على الإسناد. قال وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي يشرب العصير ما لم يغلي، وعن الحسن البصري ما لم يتغير، وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدأ فيه التغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان. وبهذا قال أبو يوسف وقيل إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوء بعد الغليان، وقيل إذا سكن غليانه. قال وقال أبو حنيفة لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد، فإذا غلى وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقا ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ. وقال مالك والشافعي والجمهور يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره سواء غلا أم لم يغلي، لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك.